الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في برهان النظم، وقلنا برهان النظم قائم على مقدمتين: مقدمة حسية ومقدمة عقلية. المقدمة الحسية إن ننظر إلى عالم الخارج ونرى أن الأمور منتظمة متناسقة مترابطة، يأتي العقل ويقول إن هذا الترابط والتناسق يستحيل أن يكون من صدفة، لا بد من أن هناك خالق لهذا الكون وعالم به وشاعر به ومعطي الوجود لهذه الموجودات وأعطى هذا الترابط والانسجام. المقدمة العقلية. وصلنا إلى برهان النظم في الوحي، يعني ما بينته الآيات، يعني الآيات المشيرة لبرهان النظم. ووصلنا لدى السؤال
ما
لا هذا التأييد، مو لا لا مو كدليل، لا الدليل هو مرة برهان النظم مرة استند على القاعدة العقلية. لا هذا انه هل مذكور في الوحي؟ لا هذا مو كبرهان، لا لا مو برهان، فقط اشاره، يعني يقول لك تأييد او تذنيب او فرع انه يوجد. القران اشار الى الوحي، الوحي اشار الى برهان النظم بلغته العقليه، لان اللغه انواع، لغه فقهيه، لغه فلسفيه، لغه، هاي لغه عقليه، يعني ايه تنبه العقل إلى عالم الموجودات إنه مترابط وأن له صانع، يسمونه لغة عقلية في القرآن في الوحي، يعني ينبه العقل.
سيد عفوا ما فهمت السؤال من ماذا نعلم؟ إذا كانت بعض الكتب السماوية غير القرآن كده، يعني أيضا كتب سماوية، ليش حرفت من دون القرآن؟ هي أيضا سماوية.
القراءة، الله سبحانه وتعالى لم يعطى الضمان بعدم تحريف تلك الكتب، أعطى الضمان بعدم تحريف القرآن. أما تلك الكتب فحصل فيها باعتبار أن التوراة الإنجيل كتب دونت بعد الأنبياء وليس في عهد الأنبياء، يعني في بعض، يعني مثلا ألفت وكتبت التوراة بعد السبي البابلي لليهود، كتبت هنا في العراق، فدس فيها ما دس، أي الإشارة إلى مظلوميتهم وأنهم سوف يقهرون العالم وسوف ينتصرون ويأخذون، أي كلها كتبت هنا بعد السبي البابلي، دس. يوجد فيها وحي، التوراة أصلية وحي، لكن مخلوط مع هذا الدس. وكذلك الإنجيل كتب بعد عيسى عليه السلام، نزلت الألواح، نزلت كلام محيان من الله، لكن مو هذا كله، فيه مخلوط من قبل الحواريين، تلاميذ الحواريين، وهكذا إضافات كثيرة. أما القرآن فلم تتلاعب به يد الإنسان، طمأن من الله سبحانه وتعالى، باعتبار الكتاب الخاتم، فلا تمسه يد التلاعب والتزوير وغيرها. نعم هناك تحريف معنوي، تحريف دلالي، يعني الآية لها معاني كثيرة، هذا يتبنى هذا المعنى، هذا يتبنى هذا المعنى، يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني عن معانيه، الآية تشير إلى هذا المعنى ويحرفها إلى معنى آخر، تعريف معنى يسمونه، مو لفظي، ما يجرى واحد يغير لفظه ويخلي لفظه، أو يرفع آية ويخلي آية، لا ما ي... أو يضيف من عنده، لا، شيء وين تجول التحريف المعنوي كما في مدرسة السقيف. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة: مو إن في خلق السماوات والأرض، قال تعالى إن في خلق، إن للتوكيد، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذا شيء، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، يعني في الأرض، من كل دابة، بث يعني نشر، وتصريف، هاي شيء ثاني، شيء ثالث، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، إلمن للعاقلين. أول مرة فكروا، ذكر ثلاثة أشياء: أولا خلق السماوات والأرض اللي من ضمن اختلاف الليل والنهار، من ضمن الفلك، يعني الفلك السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس. من الذي يحرك السفن القديمة؟ الريح. الله وجد الريح، أن أحد فوائد الريح لتحريك السفن. فإذا الريح الله خالقها، لا خلقها لأجل هدف وغاية. فيوجد إذن خالق هذه الريح شاعر وعالم وقادر على أنه يعلم أن الريح لها هذا الهدف، وقادر على وضع هذا الهدف، وعالم بالهدف مو المادة العمياء. وما هذا الشيء الأول. الثاني، وما أنزل الله من السماء من ماء، هذا الماء المطر اللي ينزل، أحيا به الأرض بعد موتها. الأرض تراب ميت، نزل المطر خرج النبات، أكل منه الحيوان، أكل منه الإنسان، ابتدأت الحياة تنمو من جديد، وبث فيها في هذه الأرض، نشر فيها من كل دابة كل ما يدب إنسان وحيوان. وتصريف الرياح، تصريف يعني تحريكها يمين وشمال شرق وغرب، الرياح ما تتحرك من اتجاهات مختلفة، كلها لفوائد الناس. الرياح تفيد في النبات، الرياح تدفع حشرات، الرياح تدفع أمراض، الرياح تعطي جو لطيف، الرياح تعطي والفوائد لها، تحرك المطر والسحاب المسخر بين، وتصريف الرياح وتصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله أوجد إياه السحاب مسخر، يعني شنو؟ هناك فاعل سخره، يعني حركه، هو الذي أوجده، يسمون الفاعل بالتسخير. أوجد المسخر وهو الغيب لفائدة الناس. وين موجود الغيب؟ بين السماء والأرض. دقيق، يعني إصابة دقيقة، الآن دقيق فقط إشارات إلى أن هناك ترابط، الريح لها فائدة مترابطة في السماء، يعني وجودها مترابط ما بين الموجودات وفائدتها موجودة وهكذا.
لا أحيا به الأرض بعد
موت، أي بعد موت، تراب الأرض، تراب موت.
أحيا شنو؟
أحيا خرج منها النبات، خرج منها نبات، صارت حياة. هذا النبات يأكل منه الحيوان والإنسان، فتبدأ الحياة في هذا الكون. ولولا المطر لا يوجد حياة في هذا الكون، كما القمر والريح غير كواكب ليس في حياة، لا يوجد فيها مطر حتى يخرج النبات، يوجد حيوان أو كائن آخر يعتاش عليه. المهم، ويقول تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم. الآية السابقة في سورة البقرة، الآيات الآفاقية، في هذه رقم 5 اللي في سورة الروم، النظرة إلى الآية الأنفسية. أولم استفهام، واضح إن شاء الله. وهاي الواو يسمونها واو استئناف، يعني كلام جديد، كان كلام سابق حول آيات أخرى، الآن انتقل إلى الآية النفسية، استئناف. يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا، هذا لم جازمة. شو تسوي في المضارع الجازم؟ نفي وقلب، تحول زمن الفعل المضارع من الحال إلى الماضي. مو هي درستم في النحو؟ نفي وقلب. أولم يتفكروا، هذا فعل المضارع، يتفكرون لفعل 5 مجزوم بحذف النون والواو فاعل، يعني هذول ما تفكروا من زمان أنه الله في أنفسهم كيف إن وجد هذا الدم وهذه الحركات الأعضاء وكذا وكذا. هو البلاغة لغاية بلاغية، الله يعني ينبه النبي، يقول للنبي ذول البشر تريد تدخل من ضمن التعجب، ممكن التعجب أو الاستفهام يبقى على أصله كاستفهام، وتعجبها ممكن حسب السياقات، لأن ما نظرنا إلى قبل الآية وبعدها بالتفصيل. إن هؤلاء البشر ألم يتفكروا قبل أن تأتيهم أيها النبي في أنفسهم، قبل لا تقولهم هناك إله، تفكر أيها الإنسان في نفسك، هل معقول أن اللاشيء أوجد هذا الدم وحركة الدم، والدم تكون من كريات دم بيض وحمر وبلازما وغيره وصفوحات دموية وحركته كذا، والشرايين والخلايا بالمليارات، تموت الخلايا وتحيا الخلايا، والدم يموت ويوجد دم يموت ويحيا، والمخ العظم يفرز الدم، ومكانات أخرى تفرز دم حديد، يعني ويوجد دم يموت، وهذا الحركة والقلب والرئة والبنكرياس كل من له وظيفته، والغدد الصماء والغدد غيرها غيرها كل من له وظائف، الشعر، العين، البصر، الجلد. أنت راح كتبه يفكروا إنه هذا هل انخرقت من هذا هبل اللي تعبدون أنت، وهذا اللي أوجد هذا. لو هذا كان هبل له قدرة على إيجادات لأوجده لنفسي وبقى حي، مو صحيح؟ تأكل وشرب وتزوج وأمر ونهى. لو كان هو المعطي فاقد الشيء لا يعطيه، وهكذا تفكر. وآيات أخرى كثيرة يعني في القرآن أعرض عنها المصنف، ويقول تعالى أيضا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تبصروا، تبصر مو البصر العين، بصر يعني القلب، قلبك ما تفطن؟ ألم يتفطن قلب؟ ألم يلتفت إلى هذا المعاني الباطنية عند الإنسان؟ وقال الإمام علي عليه السلام ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه. ألا أدون صغير، أي صغير تفرض أنظر إليه. أسا شنو العالم يكون تفرض هاي النملة أنظر إليه. كيف أحكم خلقه، جعل له ستة أرجل وله شنو زبانيتان ذن القدام يستشعر به، وأتقن تركيبه لم يجعله قد له قدمين كالإنسان منتصر، جعله بهذه الكيفية حتى يحمل أوزان أضعاف وزنه. والنمل المعروف يحمل وزن أضعاف وزنه، لو فرض له قدمان مثل الإنسان ما يتحمل هذه الأوزان الثقيلة، فوضع له كم ستة، والجسم قوي من تفصيل كثير. فإذا نظرنا إلى النملة تنظر إلى غير النمل أيضا، كل إعجاز في إعجاز. وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. وانظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لطيفة حلوة، لا تكاد تنال بلحظ البصر، ما نشوفها إلا بالتركيز، ولا أبو مستدرك الفكر. أكو واحد يسكن ويتأمل ويرى النملة؟ لا، إلا يركز في البصر إلا بعينه. كيف دبت على أرض وصبت على رزقها، تتوجه رزقها مباشرة، تنقل الحبة إلى حجرها وتعدها في مستقرها، تجمع في كل حر في حرها لبردها. النمل ما يوجد في زمان الشتاء، يتواجد في الصيف، يجمع في الصيف ليثبت، كما كثير من الحيوانات عندها ثبات شتوي كالدب وغيره، يجمع في الصيف حتى يثبت. من اللي علمه؟ من اللي فهمه؟ من اللي قال المادة الصماء العمياء السهبل؟ من اللي قال هذا الشيء؟
دخل
لموسم. وفي وردها لصدرها، فالويل لمن أنكر المقتدر وجحد المدبر. وقال الإمام الصادق عليه السلام في إملاء فيما أملاه، يعني قاله إملاء يعني قول كلام، على تلميذه المفضل ابن عمرو أول العبرة والدلالة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه منسجم ونظمها على ما هي عليه منذ القدم إلى الآن. فإنك إذا تأملت بفكرك وميزت بعقلك وجدته كالبيت المبني، وجدت ماذا؟ نظام عالم الكون، كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده. شلون هذا البيت التحط بجميع ما تحتاج من مطعم ومشرب وملبس ومنام في بيتك، كذلك الكون كله موجود، أسباب العيش كله موجودة للإنسان. لكن الآن يوجد فقر وغنى وظلم بسبب البشر، مو بسبب الله سبحانه وتعالى. البشر يظلم بعضه بعضا، ولا الخير يسع الجميع، لكن البشر عنده أنانية، يأخذ الأغلب له ويعطي القليل للغير. زين، فالسماء مرفوعة كالسقف، والإمام مو قال الكون الدنيا كالبيت، فبدأ التشبيه، السماء كسقف، كسقف البيت، والأرض ممدودة كالبساط، هذا الجالسين عليه، والنجوم مضيئة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، جواهر الكون الذهب والفضة والمعادن كالجواهر المال اللي عندك في البيت مذخور، وكل شيء فيه لشأنه معد، المتكى والمأكل والمشرب كله جاهز، والإنسان كالمملك ذلك البيت. الله منع عنك شيء من هذا الكون؟ قال لك استمتع في هذه الحياة، ما منع عليك مأكل ولا مشرب إلا الذي فيه ضرر عليك. وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه، مصالح يهوى لها، ها هاي الهائل من ترجع للإنسان. بعض الدواب يركب عليه، بعض الدواب يأكله، بعض الدواب يستخدمه للحمل، وهكذا خدمة الإنسان. ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وإن الخالق له واحد هو الذي رتب هذا الكون على هذا الكيفية، وهو الذي ألفه ونظمه بعضا على بعض جل قدسه وتعالى جده. ورواية أهل البيت كثيرة جدا جدا، عندي راجع نهج البلاغة يجد فيه ما شاء الله. زين، إشكالات وأجوبة. أول الإشكال يبدأ من دافيد هيوم. هذا دافيد هيوم إنجليزي معروف، هذا ينكر طبعا في الفلسفة رحمه عليكم كثير اسم دافيد هيوم. هذا فيلسوف تجريبي، يقول بين قوسين ملحد أو لا، المهم تجريبي، لا يقول بعالم الميتافيزيقية والغيب، إنما يقول كل ما كل شيء خاضع للتجربة موجود، وإلا فليس بموجود. والله سبحانه وتعالى خاضع للتجربة، يعني يدخل في التجربة في المختبر، لكن إذن ليس بموجود. هذا التجريبيون، عن الحسيون دافيد هيوم، جون لوك، وأسبينوزا، كثير 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 منهم. الفلسفة التجريبية هي كلها الفلسفة الحادية، حدثت في العصور المتأخرة في القرن، بداية القرن الثامن عشر وإلى الآن، ما كانت أوروبا ملحدة، ما كانت. زين، طوروا العلوم في الثورة الصناعية وانبهروا بالعلوم، فاحتكفوا على هذه العلوم ونفوا الله سبحانه وتعالى، اتسقوا بعد بالمادة، قالوا في هاي المادة، ما كانت جذورهم الحادية، لكن تأثروا في المادة والتطور العلمي. مشكلتهم كانت إشكالات على أرسطو في الطبيعيات وكذا، قالوا ما دام اشتباه يوجد في الطبيعيات إذا يوجد اشتباه في العقليات، والعقليات قائمة على شنو؟ عالم الميتافيزيقية اللي هي الإلهية في المعنى الأخص. فنقول تفصيلي أتيكم في الفلسفة إن شاء الله. زين، الإشكال الأول على برهان النظم. طبعا إشكالات على برهان النظم، ركزوا، برهان النظم شنو؟ قائم على مقدمة حسية وعقلية. فهيوم سوف يهاجم المقدمة الحسية باعتباره حسي تجريبي، فيتعامل مع الحس، يدعي هكذا هيوم. يقول هيوم، يركز في إشكاله على عدم التشابه بين صنع البشر والطبيعة. صنع البشر شنو يعني؟ هذه البيوت والسيارات والقطارات والسفن والمراكب والملبس وصنع البشر، وهناك طبيعة، جبال وأنهار وعالم الطبيعة، بحيرات وغيره. فيركز على عدم التشابه بين صنع البشر والطبيعة باعتبار برهان النظم. ركز على من؟ على هذا وعلى هذا، كله شنو؟ فيه نظام وانسجام، الطبيعة منظمة وصنع البشر منظم، من خلال صنع البشر نعرف أن هناك إنسان صنعه، فإذا الطبيعة صانعها لابد أن يكون إله صانعها وليس المادة، يعني هناك صانع لهذا الكون، كما أن للبيت صانع وهو البناء، لابد لهذا الكون هو شنو؟ صانع للتشابه. وهذا ركز برهان النظم، هذا شيء يريد يقطع العلاقة، التشابه بين هذا وهذا. ثم يقول إن صنع البشر لم يتكرر. احنا نقول نثبت إلى تردون، ثبتون إن هناك خالق، لازم نكرر التجربة، نذهب إلى المريخ ونذهب إلى كواكب أخرى، أبعاد أخرى، ونرى هل إن هذا الذي صنع هذا الكون هو صنع هناك نفس الشيء أو لا. احنا هنا نقول البشر صنع هذا الشيء، والمادة الصماء هي التي أوجدت البشر. فنذهب إلى كوكب آخر، هل صنع هذا الكون البديع الجميل أو لا؟ إذا كررت يعني هناك صانع، وإذا لم تكرر يعني المادة صنعت الكون فقط في الأرض، صنعت هذا الشيء المنظم. فيعني هيك شيء المهم، إذا كان هناك إله خالق قادر يكرر الصنع، فإذا لم يكرر الصانع يعني فقط موجود في الأرض، إذن هذا ليس الإله، البشر صنع هذا كذا والمادة صنعت هذا العالم.
ودليله
إيه تريد
يعني شلون مستدل أو مكتشف أو قبل ما قايل على اللي توصل بعض الأمور؟
هو راح نرد عليه هالمضمون، هذا قضية عقلية يعني، مشكلتنا مو الحس، العقل هو الذي يفهم أن هناك صانع من خلال الترابط والتنظيم، مو إحنا ما نعتمد على المقدمة الحسية. مقدم الحسية تحقق الموضوع، هسا يجي الرد عليه، هسا بس نريد نفهم هو اللي يريد يقوله شنو. دافيد هيوم، دافيد هيوم يقول لا يوجد تشابه بين صنع الإنسان والطبيعة، هذا الشيء ينقطع العلاقة. ثم يقول لإثبات أنه هناك خالق لهذا الطبيعة وهذا الصنع لازم أن تتكرر هذا الخلق في مواطن أخرى حتى نقول أن هناك إله يخلق. أما إذا هي موجود فقط في الأرض يعني المادة أوجدته فقط في الأرض، هذا اللي يريد يقوله. نقرأ إشكاله حتى يتركز أكثر شو اللي يريد يقوله. قال إشكالات والإجابة عنها، إن هناك إشكالات طرحت حول برهان النظم يجب علينا الإجابة عنها، والمعروف منها ما طرحه دافيد هيوم الفيلسوف الإنجليزي في كتابه كذا، فيه وهي 6 إشكالات كما يلي. والإشكال الأول هو المهم، بقية فرعية. قال إن برهان النظم لا يتمتع بشرائط البرهان التجريبي. ليش؟ لأن البرهان التجريبي مختبر، لازم نجيب به الأشياء ونختبرها، إن نجحت فهي موجودة والحقيقة، وإن لم فشلت فهي ليست موجودة. إحنا ما تكلمنا عن المختبر، الموحد لم يتكلم عن المختبر، نظر إلى عالم الطبيعة، فهو يقول إحنا نعتقد بالتجربة، الذي ينجح في التجربة موجود والذي يفشل ليس بموجود، وأنت مركزت على الطبيعة. إحنا ما نعتمد على هذا الشيء، برهان النظم لا نعتمد عليه، لأنه لم يجرف في شأن عالم آخر غير هذا العالم. من هو هذا عالم الطبيعة؟ ما جرف في المريخ وفي القمر وفي كذا حتى نقول إن هناك إله يخلق، لا، فقط في الأرض. صحيح إننا جربنا المصنوعات البشرية فرأينا أنها لا توجد إلا بصانع عاقل. من أوجد هذا البيت؟ لازم بناء عاقل، مو مجنون ولا حيوان ولا صدفة. هاي السيارة، هذا القطار، هذا الطائرة، وهكذا الأمور الحياتية. كما في البيت له بناء، والسفينة لها بناء، والساعة لها صانع، وغير ذلك. ولكننا هنا يريد تركز الإشكال، لم نجرب ذلك في الكون، لم نكرر التجربة في الكون، فإننا لم نشاهد عوالم أخرى مماثلة لهذا العالم وهي مخلوقة لخالق عاقل حكيم حتى نحكم بذلك في خلق هذا العالم. يعني لم نشاهد في تلك العوالم مصنوعات تشبه مصنوعات الإنسان حتى نقول إذن مصنوعات الإنسان يوجد إنسان عاقل صنعها، فالمصنوعات في تلك العوالم يوجد إله أو خالق صنعها. ما جربنا، لم تكرر التجربة، واضح إن شاء الله. ولهذا لا يمكن أن نثبت له علة خالقة على غرار المصنوعات، يعني على غرار يعني مثل المصنوعات البشرية، حتى شنو نقول بالتشابه ونسره، وقطع التشابه. احنا لو نقول له وجدنا في الكواكب الاخرى مصنوعات تشبه مصنوعات الانسان فنسر الحكم من هذه المصنوعات اللي خلقها صانع الى مصنوعات الانسان، نقول انها مصنوعات بشريه صانعها عاقل، فاذا هناك اله عاقل صنع، وسوى قطع التشابه، بما كررت ما موجود شيء خارج الارض يشبه هذه المصنوعات حتى نقول هناك صانع. ماذا ان شاء الله؟ والجواب عنه جواب واضح إن شاء الله. إحنا في برهان النظم ما ركزنا على القضية الحسية، القضية الحسية لها دور واحد وهو تهيئة الموضوع. هي نظر مثال، أنت تريد تصلي، فلو عندك موضوع وعندك أحكام، موضوع تحضر الماء تتوضى مثال تقريبي، والصلاة، الصلاة غير الماء وغير الوضوء، أذكار وكيفية خاصة وهكذا، فالموضوع يعد لأشياء أخرى. واضح إن شاء الله؟ أنت الآن تأتي إلى الحوزة للدراسة. هذا موضوع، أتيت هذه البناية موضوع للدراسة، انتهى بعد الموضوع. تأتي المحمولات، أدرس النحو والفقه والعقائد والفلسفة، بعد انتهت خارج الموضوع أصبحت تفاصيل أخرى. فإحنا من نأتي إلى برهان النظم للمقدمة الحسية تهيئ للموضوع أنه هذا العالم مترابط. يأتي العقل يقول هذا المترابط يستحيل أن يكون عن صدفة، لابد أن هناك عاقل حكيم أوجد هذا الترابط والدقة في كل تفاصيله. إحنا ما اعتمدنا في برهان النظم لإثبات الصانع على المقدمة الحسية. المقدمة الحسية تقدم موضوع إعدادي، مثل واحد يشعل نار، النار مقدمة لشيء وهو الطبخ، والإنسان يأكل النار ويأكل المطبوخ، يأكل المطبوخ، هذه مقدمة. أنا غاية النار لغاية المطبوخ، حينما أطبخ غاية المطبوخ. هكذا في برهان، إحنا مو غايتنا المقدمة الحسية، مو هي هدفنا، كمقدمة نريد أن نصل من خلالها إلى شيء ودرنه منه. مثل ما هذا القلم، أنا كمقدمة للكتابة، حينما ينضب، حينما ينتهي الحبر بعد أن استفاد منه انتهى. هذا الملبس حينما يمزق وكذا بعد انتهى، أنا ألبسه لغايات أخرى. الله إن شاء الله، هذا اللي نريد نقوله. والجواب عنه أن برهان النظم ليس برهانا تجريبيا قائم على المشاهدة والمشابهة، بأن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم. منين جاء لفظ تعميم الحكم؟ يعني إذا شابهنا، مر عليكم في المنطق الاستقراء والقياس والتمثيل، تذكرون التمثيل شنو هو؟ التمثيل مشابهة بين شيء فنسر الحكم أحدهما إلى الآخر. هذا يشبه هذا، أليف يشبه باء، باء ما نعرف حكمه لكن أليف يشبهه، فأنا أخذ حكم أليف إلى باء للمشابهة في آخر الجزء الثاني إذا مر عليكم، إذا لم تصلوا ما وصلوا إلى زين. فهنا أيضا إحنا لم ننظر إلى علاقة المشابهة بين خلق الله وخلق الإنسان ونقول هناك خالق إذن وهنا إنسان خالق، لا لا، ما نظر إلى المشابهة. فلهذا قال أن برهان النظم ليس برهانا تجريبيا قائم على المشابهة، بأن يكون الملاك فيه وتعميم الحكم على أساس المماثلة، هاي اكتفوا كمماثلة المشابهة الكاملة بين الأشياء المجربة وغير المجربة، بل هو برهان عقلي، يعني العقل ينتقل من المقدمات إلى النتائج. يحكم العقل بعد مشاهدة النظم الحاكم عالم الطبيعة والتفكر فيه بأنه مخلوق موجود عالم قادر مختار من دون حاجة إلى مقولة التمثيل ونحوه. ما نظرنا إلى التمثيل، انتقلنا من المقدمة الحسية إلى المقدمة العقلية. وكون إحدى مقدمتي حسية، أريد نشكل أكثر على هذا الفيديو، إنه ما نظرنا المقدمة الحسية، لأن المقدمة الحسية أخذناها كمقدمة كموضوع. وكون إحدى مقدمتي حسية لا يضر بكون البرهان عقليا، فإن دور الحس يعني المقدمة الحسية فيه ينحصر في إثبات الموضوع، أي موضوع؟ أن العالم مترابط، أي إثبات النظم في عالم الكون، هذا الموضوع. وأما الحكم والاستنتاج بأن هناك خالق لهذا الكون يرجع إلى العقل ويبتني على محاسبات عقلية، وهو نظير ما إذا ثبت بالحس إنها هنا مربع. أنت نظرت الآن رأيت إن هذا مستطيل، هاي الصبورة شنو شكلها؟ مستطيل. بعد يأتي دور العقل، الحس رأى هذا الشكل المستطيل، شنو العقل شو يقول بعد؟ يقول هذا المستطيل يشبه هذا المستطيل، هذا أكبر منه، هذا أقل منه، هذا له أربع أضلاع، مجموع زوايا كذا كذا، بعد أحكام العقل. الحس أعطاني موضوع وهو المستطيل، أو نظرت إلى هذه الساعة دائرة، فالحس أعطاني دائرة. يأتي العقل يتأمل، يقول هذه الدائرة تشبه شكل الشمس وتشبه شكل الأرض والدائرة كذا وفيها كذا، وتفاصيلها كلها عقلية بعد. واضح إن شاء الله؟ فإحنا هكذا برهان نظرنا مقدمة حسية ترابط، يأتي العقل يقول هذا الترابط لو علة صانعة عاقلة حكيمة عالمة شاعرة به. نظير ما إذا ثبت بالحس إن ها هنا مربعا، رأينا بالنظر مربع أي مقدمة حسية. يأتي العقل فإن العقل يحكم من فوره بأن أضلاعه الأربعة متساوية في الطول. وإذا حكمنا أن ها هناك مستطيل، إن كل ضلعين متقابلين متساويين بالقياس، كل ضلعين متقابلين متساويات بالقياس، القانون في المستطيل. وإذا نظرنا إلى أنها هنا دائرة فنفهم أن العلاقة بين المحيط والمركز علاقة كل نقطة في المحيط في الأطراف تبعد عن المركز بنفس المسافة، يمين شمال وقت دائر وهكذا. هذه أحكام العقل تأتي. أو نظرنا أنها هنا مثلث فنقول إن له ثلاثة زوايا ومجموع زواهي يساوي 180 درجة، وال 180 درجة تساوي مجموع زاويتين قائمتين، لأن الزاوية القائمة 90 صح؟ يساوي مجموع زاويتين. أكلها وين موجودة؟ في الخارج أو في العقل؟ عقل بعد. وهكذا. فالعقل يرى ملازمة بين النظم ومقدماته الثلاث. أي مقدمات ثلاث؟ ركزوا وكتبوها. أعني هاي أولاً الترابط، الترابط بين أجزاء الكون من ناحية الكم يعني العدد، ومن ناحية الكيف هناك ترابط. من الذرة إلى الإنسان كل الكون مترابط، هذا الأول. اثنين، والتناسق بين أجزاء الكون متناسق ومتفاعل، المطر يعطي حياة والحياة نبات وحيوان وإنسان، والإنسان يصنع ويبني، كون كله متناسق مترابط. اثنين. الثالث، له هدف وغاية، كل شيء في هذا الكون له هدف يؤديه، حتى الجماد هذا الجبل الموجود له هدف، تخرج منه الصخور لتبنى منه البيوت، يخرج منه معدن للإنسان يعتاش عليه بالبيع والشراء، أو يصنع منه أشياء أخرى، معادن أجسام، طائرات، سيارات، كل شيء في الكون له هدف. يوجد الماء لرفع العطش، لسقي الزرع، لكذا، أي شيء في الكون له هدف وغاية. الصحراء الرمل لها غاية، والأرض التي يخرج منها النبات الخصبة لها غاية، الله سبحانه هكذا، والجبال لها غاية، والصحاري لها غاية، البراري له غاية، والبيوت له غاية، كل شيء في الكون له غاية، الريح له غاية، العين. فإذا هناك ثلاثة، ترابط، تناسق، وغاية وهدفية. هاي ثلاثة من اللي أدرك؟ هذا العقل يدركه بين أجزاء هذا الكون. لهذا قال فالعقل يرى ملازمة بينه بينة يعني واضحة بين النظم بمقدمات الثلاثة، الترابط كما وكيف، كم يعني العدد، والكيف يعني النوعية، مثل الريح كيف، اللون كيف، الطعم كيف، المرض كيف، الكم الذي يحسب ويقاس، والتنسيق والهدفية، وبين دخالة الشعور والعقل. هو العقل أدرك هذه الأشياء، فعندما يلاحظ ما في جهاز العين مثلا، هاي البصر، هاي العين شنو بيها؟ بيها بؤبؤ، بيها شبكية، بيها قزحية، بيها قدحية، بيها 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 هواي أشياء كلها متناسقة، كل شيء يؤدي دور، وفيها عصب البصري لينتقل إلى الدماغ، ينقل الصور الملتقطة، كل شيء له دور. شنو بعد من النظام بمعنى، هاي بمعنى الترابط، وإحنا قلنا ثلاثة أشياء، ترابط، تنسيق، هدف. فالمثال العين، شوف، من النظام بمعنى تحقق أجزاء مختلفة كما وكيفا، هذا اكتب عليه ترابط، وتناسقها بشكل يمكنها من التعاون والتفاعل فيما بينها، هذا شنو؟ تناسق. ويتحقق الهدف، هذا الهدف الخاص منه، ما هو الهدف؟ البصر، الرؤية، حققنا. يحكم العقل من حينما تواجدت هذه الأشياء، ترابط، تناسق، هدفية، يحكم العقل بأنها من فعل خالق عظيم، مو صدفة، لاحتياجه إلى دخالة شعور وعقل وهدفية وقصد. شعور هدفية قصد ما موجودة في المادة في الصدفة، إنما موجودة في الخالق لهذا الكون. الإشكال الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.